أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. احنا في البحرين قبل ان نبدا الدرس نصلي على النبي وآله، نقول هكذا: اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الإيرانيين يشيلون وسلم، فإنسان أما تصيرون بحارنا لو إيرانيين ما في وسلم، خب أما تصيرون إيرانيين لو بحارنا يعني، خب. وعليكم السلام. وين وصلنا؟ خب، مسألة 1792: إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء، فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة. الشجرة من ضمن الأمور التي ترث منها الزوجة كما تقدم. الأرض لا ترث منها، لكن الشجرة ترث منها، لكن للوارث أن لا يعطيها من عين الشجرة، بل يعطيها القيمة. الوارث مخير بين أن يعطيها بقية الورثة، يعني غير الزوجة، يخيرون بين أن يعطوا الزوجة من نفس الشجرة، من نفس الأشجار، أو يعطوها قيمة الأشجار. مو كذي؟ افترض أنه قسمنا الأشجار يكون لها شجرتين، هم يخيرون بين أن يعطوها نفس الشجرتين أو يعطوها ماذا؟ قيمة الشجرتين. لكن إذا انقلعت الشجرة الآن، الشجرة لما كانت ثابتة في الأرض كان حكمها هو السابق، أما إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء، فالظاهر في هذه الحالة عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة، فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين من نفس الشجرة المكسورة المخلوعة. واضح؟ من نفس الجدار المنهدم، الجدار حينما كان مبنيا للوارث أن لا يعطيها نفس الجدار، بل يعطيها ماذا؟ قيمة تساوي قيمة الجدار مثلا. واضح؟ أما لما انهدم الجدار صار من المنقول، الجدار وهو مبني من غير المنقول، لكن لما انهدم صار من المنقول. الشجرة حينما كانت مزروعة لم تكن من المنقول، كانت من الثابت من غير المنقول، بعد أن انقلعت صارت من المنقول. عرفتون الفارق بين الموردين؟ الشجرة تارة تكون في الأرض مغروسة فيقال هذه من غير المنقول، وتارة تنكسر تنقلع يقال هي من المنقول. خب، يقول: فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول، كبقية المنقولات الأخرى، ترث منها الزوجة من نفس العين. نعم، إذا كان البناء معرضا للهدم، هذا البناء على وشك أن ينهدم، لكن للحين ما انهدم، إلى الحين ما انهدم. خب، نعم، إذا كان البناء معرضا للهدم والشجر معرضا للكسر، كما لو كان ضعيفا ونعرف أن الريح عاصفة ستهب هذه الليلة وجزما هذه الشجرة تنقلع مثلا، خب، هنا يجوز للورثة بسرعة أن يعطوا للمرأة أموالها ما تقابل قيمة الشجرة، ما دام أن الشجرة لم تنقلع فليس للمرأة حق في نفس الشجرة، لهم أن يعطوها أموال في مقابل الشجرة. مفتين يعطوها قيمة الشجرة لا يعطوها نفس الشجرة، لكن لو تأخروا فانقلعت الشجرة يتغير الباحث. يقول جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر. وضحت مثلا؟ أما إذا انهدم أو انكسر صار بعد من المنقول، يتعلق حقها بنفس الشجرة، بنفس الجدار، بنفس الخشب الموضوع، ما دام لم ينهدم ولم ينكسر. فإذا نفرق بين الشجرة المزروعة والشجرة المخلوعة. الشجرة المخلوعة من المنقول، أما الشجرة المزروعة فليست من المنقول. الفرق في الحكم ما هو؟ أن الشجرة المغروسة المرأة ترثها، لكن لا، ليس لها حق أن تأخذ نفس الشجرة، حقها للوارث أن يعطيها نفس الشجرة وله أن يعطيها قيمة الشجرة. أما إذا كانت الشجرة منقولة مكسورة، هنا لها أن تطالب بنفس الشجرة وليس للوارث أن يجبرها على أخذ القيمة. عرفتون؟ صار الفارق واضح؟ لها أن تقول لا أقبل إلا بهذه الشجرة المخلوعة. خب، جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر فاصلة. وكذا الحكم في الفسيل المعد للقاطع. فسيل، تعرفون الفسيل يعني شنو؟ هذه الفسائل التي تخرج بجنب النخلة، تكون صغيرة، المشتغلين في الزراعة يعرفون الفسيل. الفسيل مثل النخلة، نخلة صغيرة تخرج بقرب النخلة الأم يقال فسيل. كلكم ما شاء الله المزارع على أي حال، المفروض كلكم تعرفونها بعد، ما نوضح هذه الواضحات. وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع ما دام لم يقطع فهو من غير المنقول. أما إذا قطع قطعنا وأردنا أن نغرسه في مكان آخر، هنا يجوز لها أن تأخذه بالفسيل، وليس للوارث هنا أن يجبرها لأنه قطع بعد. متى يجوز للوارث أن يجبرها على أخذ القيمة؟ ما دام الفسيل لم يقطع. أما إذا قطعه فلها أن تطالب بنفس الفسيل. ما فرق فسيل معدل القطع؟ هذا الفسيل عادة يقطع، نقول ما دام لم يقطع، ما دام هذا الفسيل لم يقطع فهو من غير المنقول، فللوارث أن يجبر الزوج على أخذ القيمة. وهل يلحق بذلك الدولاب والنحال والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم؟ وجهان أقواهما ذلك. أول شيء نشرح هذه العذائر. الدولاب، الدولاب هذا بكرة كبيرة تعلق عليها مجموعة من الدلاء، توضع على حافة الساقية لتخرج الماء من الساقية، خب يستخرج بها الماء، نوع مربوط عليها مجموعة من الدلاء، تستعمل في بعض المناطق الزراعية لاستخراج الماء من بعض السواقي ورشه في أماكن معينة. خب. والمحالة، المحالة هي البكرة العظيمة، أيضا تستعمل في استخراج بعض المياه وما شابه ذلك. والعريش، أنا هيخب فيها الشغلات مو شايفنها، لا تسألوني بعد شايفها شكلها وكم حجمها وكم عرضها، لا تسألوني. خب. والمحالة والعريش، العريش هذا العريش خب كلكم شايفين الذي تزرع عليه العنب الكرم، يمشي عليه الكرم. خب. والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم، خب هذا يرخل أم لا؟ وهل يلحق بذلك الدولاب والمحالة والعريش؟ العريش هاي الأغصان، مثل الأغصان الموضوعة هنا التي يمشي عليها العنب، شجرة العنب تمشي عليها. خب. والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان أقواهما ذلك، يعني أنه ملحق بالفسيل ونحوه، فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها، فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها. يقول لها أجبرك على أخذ القيمة، لا أريد أن أعطيك العريش أو الدولاب أو المحالة. وضحت المسألة؟ هذه تكون كالأشجار، حكمها حكم الأشجار، حكمها حكم الفسيل. خب. وكذا بيوت القصب، بيوت القصب، تعرفون بيوت القصب؟ هاي البيوت التي تبنى من القصب أو من السعف مثلا في مناطقنا، الكلام هو الكلام، يبنى هذا البيت، يسكن فيه في الصيف، في الصيف كان آباؤنا في الصيف ينتقلون من البيوت المبنية من الطين إلى بيوت مبنية من العريش. أنتم ما لحقتم على هالأزمان، أنا أيضا لم ألحق عليها، لكن الآباء نقلوا لي أكثر من واحد، ينتقلون لهم بيت في الصيف وبيت في الشتاء في نفس المنطقة، بس يروحون داخل المزرعة في الصيف حتى أبرد ليهم. خب. هذا أيضا الكلام هو الكلام، هذه بيوت القصب، إحنا نسميها عريش الآن، شو تسموها أنتم؟ عريش بعد. الكلام هو الكلام. خب. مثلا 1793، القنوات والعيون والآبار، القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها. خب. هذه قناة يملكها الميت، المرأة ترث من آلاتها، الآلات يعني شنو؟ الوسائل التي تستعمل فيها، أحجار ما شابه ذلك. خب. وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، ليس لها أن تطالب بنفس الأعيان التي تستعمل في القناة وما شابه ذلك، وللوارث إجبارها على أخذ القيمة. خب. فاصلة. هذا بالنسبة إلى القناة المحفورة أو ما شابه ذلك. خب نفس الماء الذي في القناة يمشي ماي في القناة مو؟ القناة هذا مجرى الماء يقال له قناة. ما أدري واضح لكم لو لا؟ خب هذا الماء الموجود أيضا للميت كان. خب للمرأة أنت طالب بعين الماء الموجود. تعرف من الماء والماء من المنقول، فلها أن تطالب بنفس الماء الموجود. طبعا الكلام عن الماء الموجود حين وفاة الميت، أما الماء المتجدد لا الكلام يختلف فيه، ذاك مو مثلها. وضحت المسألة؟ الكلام عن الماء الموجود حين وفاة الميت يقول: وأما الماء الموجود فيها حين وفاة الميت فإنها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته. لها أن تقول أطالب بثمن الماء، وطالب بثمن الماء الموجود في القناة، لها أن تطالب وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته. نقطة. ولو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النبع، مثلا بالنسبة إلى البئر فنات، خب هذه حفرة أرض، خب الأرض المرأة لا ترث من الأرض، هل ترث من الأرض؟ لا ترث، لكن هذه الحفرة بما هي حفرة؟ لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ نفسين المسألة. هسه الأرض المحفورة قيمتها أعلى من الأرض غير المحفورة، ليش؟ لوجود الحفرة هذه. خب يقول: ولو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النبع فمات، ورثت منها الزوجة، ورثت مو الأرض، ورثت الحفرة بما هي حفرة، مو ترث يعني تأخذ جزئين، تأخذ قيمة هذا الحفر، هذا الحفر له قيمة، ترث قيمة الحفر، ترث من قيمة الحفر. فتكون للمسألة. أما نفس البئر، هذا حفر بئرا في منزله، هذا بعبارة أخرى الحفر كالبناء هنا، وكأن هذا بناء مبني. المرأة لا ترث من البناء؟ قلنا أنها ترث من البناء. هسه عندك بناء، أنت بنيت في بيتك، ترث المرأة منه أو لا ترث الزوجة؟ قلنا أنها ترث، قلنا أن الزوجة ترث من البناء. لا تغفلون في مسألة 1788 قلنا أن المرأة ترث من البناء، الحفرة كالبناء، ترث المرأة منها لكن مو ترث الأرض. ها ترث قيمة هنا قلنا ترث قيمة البناء، هنا نقول ترث قيمة الحفر نفسه. وضحت الآن المسألة؟ فلجي تقول لي البئر في أرض وإذا ترث من الأرض، نقول لا، هي لا ترث نفس الأرض، ترث قيمة الحفر، إن كان له قيمة ترث قيمته. خب يقول: ولو حفر سردابا أو بئرا قبل أن يصل إلى حد النابع فمات، ورثت منها الزوجة وعليها أخذ القيمة. خب لا لا ترك منه بعد، انتهى ذاك، مو تركة الزوج، ذاك المال المتجدد مو من تركة الزوجة يا شيخ. مسألة 1794. لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوج عن الشجرة والبناء، توجد شجرة الوارث قال لا ما بعطيش قيمة، ليش أدفع فلوس؟ خذي نفس الشجرة، خذي نفس الشجرة. ملتفين؟ خب لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء فدفع لها العين نفسها، دفع لها نفس الشجرة، قال هنا ثمان شجرات خذي هذه الشجرة لك الثمن، خذي هذه الشجرة من بين الثمان شجرات، خذي هذه الشجرة وتوافقا، فدفع لها العين نفسها، كانت شريكة فيها كسائر الورثة. طبعا تارة يقول، تارة يعين لها عين معينة، وتارة يقول لا هذه شجرة لك ثمن هذه الشجرة، موجود شجرة واحدة أو موجود بيت واحد، يقول سنعطيك ثمن البيت من نفس البيت، لن نعطيك القيمة. مكتبين؟ أليس للوارث حق أن يعطيها نفس العين أو القيمة؟ يخير الوارث، هو اختار أن يعطيها نفس العين. هنا تقول، يقول كانت شريكة في هذه العين كسائر الورثة بنسبة الثمن مثلا أو الربع بحسب نصيبها من الثمن أو الربع، ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة، ليس لها أن تطالب بالقيمة، لأن الوارث مخير بين أن يعطيها نفس العين أو أن يعطيها القيمة، أما هي فليس لها أي فليس لها إلا أن تقبل بما يعطيها الوارث من العين أو القيمة. خب خب لو عدل بعد ذلك الوارث أول شيء قال ليه سنعطيك ثمن البناء لن نعطيك القيمة. خب ولو عدل الوارث عن بذل العين، أول شيء بذل لها العين قال لها خذي العين ثم نكس غير رأيه. ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة غير رأيه قال سأعطيك القيمة، ففي وجوب قبولها إشكال، وإن كان الأظهر العدم عدم وجوب قبولها. النتيجة النهائية أن الوارث مخير في البداية، فإذا اختار أن يعطيها العين ليس له أن يرجع ويقول سأعطيك القيمة. ما وضحت المسألة؟ إذا قال سأعطيك العين ليس له أن يرجع ويعطيها القيمة ما لم ترضى بذلك. طبحت المسألة وما اتضحت؟ في البداية قال سأعطيك من نفس الشجرة أو من نفس الجدار من نفس البناء، ثم غير رأيه قال سنعطيك من القيمة، سنعطيك القيمة هنا ليس لا يجب عليها القبول. نعم لو قبلت انتهت المسألة، لكن ليس واجبا عليها أن تقبل. يقول ففيه وجوب قبولها إشكال، وإن كان الأظهر العدم يعني عدم وجوب القبول. خب المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع، هل توفي الميت ولم توزع التركة في نفس اليوم؟ خب تتغير الأسعار في كل يوم ممتدي؟ خب القيمة نلحظها يوم الوفاة، الوارث يعطيها قيمة يوم الوفاة أو قيمة يوم الدفع أو أي قيمة، قيمة يوم الدفع يعني أراد أن يعطيها، توفي الميت يوم السبت وهو يعطيها يوم الاثنين، نقول القيمة تلاحظ يوم الاثنين مو يوم السبت. خب المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع. مثلا 1796 قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل بزوجته. خب نحن قدمنا كتاب الميراث على كتاب النكاح، وهذا سبب لنا بعض الإشكاليات، وصحيح من ضمنها هذه المسألة، هذه المسألة ذكرها السيد الخوئي في مسألة 1297 في المنهاج. هنا قال بأن المريض إذا تزوج في مرضه ولم يدخل بزوجته ومات في هذا المرض، مفهومين المسألة؟ خب نعم وش نوع المرض؟
يعني
أي مرض؟ ما نتكلم إحنا عن واحد يصخونه وجع رأس، ما مرض شيخنا وجع رأس مزمن بحيث أنه يموت مين؟ نعم الكلام هو الكلام، لا يوجد مرض خاص. نعم نعم. يقول قد تقدم في كتاب النكاح أنه لو تزوج المريض ودخل بزوجته ورثته إذا كان قد دخل بها، أما إذا لم يدخل وإذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل، ولا مهر لها ولا ميراث لها، وخرجت من الباب الشرقي. خب وضحت المسألة؟ عقد. نعم عقد، لكن لأنه توفي قبل الدخول وفاته قبل الدخول تكشف عن بطلان النكاح.
حتى لو مريض؟
لا، لأنه مريض. قد تقدم أنه لو تزوج المريض، كلامنا عن المريض، أما غير المريض فالكلام مختلف تماما يا شيخ. بالنسبة إلى المريض لا تأخذ لا ميراث ولا مهر إلا إذا دخل بها، هذا حكم يختص بالمريض فقط. السليم غير المريض، هذا الشيخ محمود تزوج امرأة من شدة جمالها رآها وتوفي من شدة الجمال. خب هذه المرأة لها مهر ولها إرث لأنه ما كان مريض أساسا. خب المبحث الثاني في الولاء وأقسامه ثلاثة، وأقسامه ثلاثة. المبحث الثاني في الولاء، خب وأقسامه ثلاثة. الأول ولاء العاتق أو العتق. خب يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة. المعتق يعني شخص عنده عبد فأعتق هذا العبد، ملتفين؟ يقال لهذا الشخص معتق وللعبد معتق. جيد؟ معتق ومعتق، معتق ومعتق، لا تغفلون. خب المعتق يرث المعتق، مو العكس. المعتق هو الذي يرث المعتق. إذا توفي المعتق، إذا توفي العبد، سيده السابق يرثه، بعبارة أخرى مولاه السابق يرثه. مو إذا توفي السيد يرثه العبد، لا، العبد لا يرث من السيد شيء. خب يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة، خلنا نشوف هذه الشروط. الشرط الأول أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر. شيخ حسين أفطر في نهار شهر رمضان وعنده عبد فأعتق عبده كفارة. تعرفون أن شهر رمضان إذا أفطر الإنسان يعتق أو يصوم أو يطعم، مشري؟ خب هذا اختار العتق، قال أدنى عبيد واجب فأعتق عبده. خب هذا العبد أعتق في واجب في كفارة أو في نذر، لله علي أن أعتق فلان. خب هذا النذر هنا أيضا إذا أعتقه بناء على الكفارة أو النذر لا يرث منه شيئا، واضح؟ أن لا يكون عتقه في واجب كالكفارة والنذر، وإلا إذا كان عتقه في واجب كالكفارة والنذر لم يثبت للمعتق الميراث. وضحت المسألة؟ وضحت؟ إذا اعتقت عبدك في كفارة، يعني قلت لأن علي كفارة أنت حر، كفارة عن نويت أن تعتقه ككفارة عن صيام شهر رمضان، هنا لا يثبت لك ميراث منه. خوب وكذا المكاتب، المكاتب هذا شنو بعد؟ لا تنسون مر عندنا في أول الإرث بينا المقصود بالمكاتب، وبينا أن المكاتب على أقسام، مشروط ومطلق. بينا أن المكاتب على أقسام، مشروط ومطلق. لكن بشكل سريع نعيد، المكاتب هو الشخص الذي يقول له مولاه إن أحضرت لي 1000 دينار فأنت حور، روح اشتغل دور تجمع لي 1000 دينار وأنت حور. هو المكاتب، هناك فصلنا أن المكاتب مشروط أو مطلق، هنا في مسألتنا لا يوجد فرق بين المكاتب المشروط والمطلق، لذلك لا نتعرض لها. خب بس في أول الميراث فصلنا هناك. وكذا المكاتب إلا إذا شرط المولى عليه الميراث، إلا إذا شرط المولى عليه الميراث. المكاتب أيضا لو أن الشيخ حسين قال لعبده ائتني ب1000 دينار وأنت حر، راح ذاك جمع 1000 دينار وجابه للشيخ حسين فانعتق بسببه للمبلغ، هنا هذا صار حر وليس للشيخ حسين ولا ثلث من ميراثه، من ميراثه ليس له شيء لأنه اعتق بالمكاتبة. المعتق بالمكاتبة ليس لمولاه السابق ثلث من الميراث. خب هذا بالنسبة إلى المعتق بالمكاتبة. خب وكذا المكاتب إلا إذا شرط المولى عليه الميراث فإنه حينئذ يرثه. لو قال الشيخ حسين لعبده إذا أتيت لي ب1000 دينار أعتقك فأنت حر بشرط أن أرثك أيضا، خب هنا يرثه. نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط. لو قال له أرثك حتى لو كان عندك أولاد، هنا الشرط لا يصح لأن شرط الله قبل شرطكم، بعد شرط الله قبل شرطكم. خب الشروط قلنا لا تغير أحكاما شرعية. خب نعم إذا شرط عليه الميراث مع وجود القريب لم يصح الشرط. خب إنما كلامنا هنا أن المعتق يرث المعتق، يعني المولى يرث العبد إذا لم يكن للعبد أولاد، لأن العبد صار حر بعد. إذا كان له أقارب يرثه أقاربه، إذا لم يكن له أقارب تصل النوبة إلى سيده، لا تغفلون. كلامنا هنا متى؟ إذا لم يكن للمعتق أولاد أو أقارب، أعمام، أخوال، أجداد، ما شابه ذلك. أما إذا كان له أقارب من المرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة فلا تصل النوبة إلى المعتق. خب الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده عن نذر بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فأعتق عبدا معينا وفاء بنذره وأن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاء بنذره. هذه المسألة أيضا ما فيها مطلب. خب قال سابقا أن من أعتق عبده بالنذر وفاء بنذره فلا يرث من عبده، صحيح؟ مو قال كذي؟ ما قال؟ نسأل السيد الخوي، هل يوجد فارق بين أن يكون الشيخ حسين قال لله علي أن أعتق عبدي جوهر، عبد عنده اسمه جوهر، قال لله علي أن أعتق جوهر فأعتقه، هذه حالة، وفي حالة أخرى يقول لله علي أن أعتق عبدا من عبيدي، عنده 50 عبد هو فأعتق عبدا من هؤلاء 50، ما يكون الفرق بينهم؟ هناك نذر أن يعتق جوهر بخصوصه، أما في المورد الثاني فنذر أن يعتق عبدا معينا عبدا مطلقا أي عبد كان فاختار جوهر، يقول لا فرق في كلا الفرضين لا يرث منه. وضحت الآن؟ يقول الظاهر أنه لا فرق في عدم الولاء لمن أعتق عبده، هذا ليس له ولاء العتق، لا فرق بين أن يكون قد نذر عتق عبد كلي، عبدا كلي هذا العد، أن يكون قد نذر عتق عبد كلي فأعتق عبدا معينا وفاء بنذره، يعني قال لله علي أن أعتق عبدا من عبيدي فأعتق خصوص العبد الأول، طب عنده 50 عبد، نقول في هذه الحالة أيضا لا يرث. وأن يكون الحالة الثانية بين أن يكون كذا وأن يكون قد نذر عتق عبد بعينه فأعتقه وفاء بنذره، في كلا الحالين لا يرث منه. خب لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه لم يرث عتيقه، يعني زوجتك يا شيخ حسين عليها كفارة فأنت تبرعت بكفارتها، أعتقت العابد تبرعا وفاء عن نذرها أو عن صومها أو ما شابه ذلك، أيضا ليس لك ميراث العتق مع أنك لم تعتقها في واجب بالنسبة إليك. ملتفتين؟ يقول لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق عليه ممن كان العتق واجبا عليه، زوجتك وجب عليها أن تعتق العبد فأنت أعتقت العبد تبرعا، عندك عبد فأعتقته تبرعا عن زوجتك، هنا لم ترث أنت من هذا العبد، لم يرث عتيقه، العبد هنا يقال له عتيق مو كذي، لم ترث من هذا العبد. خب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يتبرأ من ضمان جريرته. في مسألة في تكملة منهاج الصالحين توجد مسألة، رقم هذه المسألة 409 في أواخر كتاب تكملة المنهاج، هناك يشير في مسألة 409 نحتاج أن نقرأها حتى تحضرون المطلب فقط، في مسألة 409 مسألة 409 يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة، يعني شو هو يعقل؟ التفتوا، إذا توفي عبدك، عفوا إذا اعتقت عبدك وليس له أقارب، هذا العبد ما عنده أقارب وجنى جناية، متفقين؟ جنى جناية خطأ، قتل شخصا خطأ وفق الشريعة الإسلامية أنت الذي تعقل عنه، يعني شنو تعقل عنه؟ يعني تدفع الدية عنه. وضحت المسألة؟ أنت كالعاقلة، ما قلنا أن في القتل الخطأ، من الذي يدفع الدية في القتل الخطأ؟ العاقلة، العاقلة تقدم في أول الميراث، ما تقدم في أول الميراث؟ خب هذا العبد الذي أعتق وليس له أقارب، من يكون من يعقل عنه؟ نفس المولى هو الذي يدفع الدية، هو العاقلة. واضحة هذه المسألة ليكم أو مو واضحة؟ شيخ أن أعتق عبده، هذا العبد بعد أن أعتق جنى جناية خطأ، كلامنا كله عن الخطأ ها مو العمد، خب جنى جناية خطأ، هنا من الذي يدفع الدية؟ المعتق وهو الشيخ عون. فارق هذه واضحة؟ خب شيخ عون يعرف هاي الأحكام ودارس منهاج الصالحين وكمل المنهاج. خب الآن عنده عبد يريد يعتقه، خب يقول أنا أعتقه وبعد أخسر فلوس، لو راح سوى شيء بالغلط هذا أنا أخسر، فقال أعتقك وأنا بريء من جريرتك. مخلصين المسألة؟ وأعتقك، ارجعوا الآن لمطلبنا، خلصنا من تكملة المنهاج. خب أعتقك وأنا بريء من جريرتك، خب هنا لا يرث منه شيء، إذا تبرأت منه فأنت تبرأت منه بعد، عطفت وقلت بعد خلاص قصيت الخيوط اللي بيني وبينك، ما بيني وبينك شيء. يقول أن لا يتبرأ من ضمان جريرته، أما إذا تبرأ من ضمان جريرته قلت أنا بريء من جريرتك من أخطائك فلا ترث من عبدك. إذا متى ترث؟ إذا لم تتبرأ. وضحت الآن الفكرة؟ يعني إذا اعتقت عبدك ولم تتبرأ فأنت تعقل عنه إذا أخطأ وأنت ترثه إذا مات، أما إذا تبرأت منه قلت أنت حر وأنا بريء من أخطائك وجريرتك، فهنا إذا أخطأ أنت لست ضامنا له، وإذا توفي لا ترثه. يقول أن لا يتبرأ من ضمان جريرته، فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه. وضحت الآن المسألة؟ تبرعت أنت؟ خب يقول فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه. إذن الإرث متى يكون؟ إذا كان هو ضامن للجريرة أيضا. هنا خب لم يضمنها ولم يرثه، ولا يشترط في سقوط الضمان الإشهاد على الأخوة. خب لكي يسقط الضمان شرعا هل لا بد من وجود شهود على إسقاط الضمان؟ يعني الشيخ عون رأى عبده فقال له أنا بريء من أخطائك بدون أن يكون هناك شهودها، لوحده ما كان في الغرفة فقال له أنت حر وأنا بريء من ضمان جريرتك، ولا يوجد شهود على أنه تبرأ من ضمان جريرته. خب هنا هل يسقط الضمان أو لا يسقط مع عدم وجود الشهود؟ يقول السيد الخوئي يسقط حتى لو لم يكن هناك شهود. يقول لا يشترط في سقوط الضمان الإشهاد على الأقوى، يعني حتى لو لم يشهد على إسقاط الضمان أيضا الضمان يسقط، ما دام قد أسقطه فالضمان يسقط، لا يشترط في سقوط الضمان أن يكون هناك شهود حين الإسقاط. واضحة؟ خب وهل يكفي التبري بعد العتق أو لا بد من أن يكون حال العتق؟ خب سابقا قلنا هكذا، أنت حر على أن أكون أنت حر وأنا بريء من جريرتك، هذا حين العتق تبرأت من الضمان صحيح، وحالة أخرى لا بعد أسبوع أو بعد شهر من العتق يقول له أنا بريء من جريرتك. ما التفتون؟ التبرئ من الجريرة، واضح لكم ما المقصود بالتبرئ من الجريرة؟ الجريرة يعني الخطيئة، التبرئ من الخطيئة من الجريرة تارة يكون حين العتق وتارة يكون بعد العتق، مو كذي؟ أليس كذلك؟ مو واضح لكم؟ أنا الآن أعتق عبدي فأقول له أنت حر وأنا بريء من جريرتك، هذا يقال تبرئ حين العتق، وتارة أعتق عبدي الآن وبعد أسبوع أو بعد شهر أقول له أنا بريء من جريرتك، هنا تبرأت من جريرته بعد العتق، هل يوجد فارق أو لا يوجد فارق؟ إذا كان التبرأ حين العتق جزما يسقط الضمان، أما إذا كان التبرأ بعد العتق هل يسقط الضمان أيضا؟ ماذا بالتفصيل المسألة؟ لو تبرأت من جريرتك قلت له أنت حر وأنا بريء من جريرتك، هذا الجزمان يسقط لأن هذا التبرع حصل حين العتق. أما لو أعتقته قلت له أنت حر، بعد أسبوع لقيته قلت له أنا بريء من جريرتك، هل يسقط الضمان في هذه الحالة أيضا مع كونك تبرع بعد العتق؟ يقول وجهان، وجه للسقوط ووجه لعدم السقوط. ما الذي ترتضيه أيها السيد الخوئي؟ قال هذا مشغلكم. ما الذي أرتضيه؟ مفتين؟ وجهان. ما الذي ترجحه؟ بعد يقول أنا لا أرجح. وكأن قد يستشعر منها أنه متردد في المسألة بدليل أنه لم يفتي هنا، فيكون بمثابة الاحتياط، قد يستشعر منها ذلك والله العالم. خب والأمر سهل ما دام المسألة غير استثنائية. خب الشرط الثالث من نعم بلي ماكو بالنسبة لك الآن الفقيه، لو كنت تقلد السيد الخوئي، السيد الخوئي ليس له فتوى لا بالضمان ولا بعدم، لا بالضمان ولا بسقوط الضمان. شيخنا الفقيه ليست له فتوى، فهنا تحتاج إلى شنه؟ تحتاج أن تحتاط أو ترجع إلى فقيه آخر له فتوى. سيد الخوئي ليست له فتوى، ما قلنا أن الفقيه إذا لم تكن له فتوى ترجع إلى غيره. خب سيد الخوئي هل له فتوى هنا؟ هذا في قوة الاحتياط وجوبي يصير، لأن سيد الخوئي هنا ليست له فتوى. ما احتاط ما أفتى شيخنا، التفت وياي ما أفتى. أفتى؟ خب أنت لابد أن تعمل إيه، أنت مقلد. خب تقلد من هنا؟ سيد ما إلى فتوى، لا بالضمان ولا بعدم الضمان. تقلد غيره، لا انت في اي مورد الفقيه اللي قدم الى فتوى فيه لابد ان تقلد غيره. اعتبر السيد الخوئي ما ذكر المسألة من اساسه، تقلد غيره بعد. دائما الفقيه عندما يحتاط يعني ليست له فتوى، سواء صاغ المسألة بصيغة احتياط او لم يصغها بصيغة احتياط. انا اريد ان انبهكم الى النكتة، سواء صاغها بصيغة الاحتياط او لم يصغها، نقول السيد الخوئي هنا ليست له فتوى. ما دام ليس له فتوى فيجب عليك أن تقلد فقيها في المسألة بعد، أو تكون محتاطا، لأن المكلف في كل مسألة لابد أن يقلد أو يحتاط أو يكون مجتهد. خب نحن لسنا مجتهدين، إما أن نقلد إذن أو نحتاط. هاي في أول التقليد أنا وضحت أكثر من مرة، وفي تضاعيف الكتاب أيضا أكثر من مرة وضحتها، أن المكلف لابد إما أن يقلد أو يحتاط. هنا بما أن السيد الخوي ليست له فتوى إذن أنت لا بد لك من الاحتياط. خب بحسب المسألة، هنا بالنسبة إلى نفس المعتق، بالنسبة إلى نفس المعتق لا بد له أن يحتاط بدفع، لا بد له أن يحتاط بالضمان بالنسبة إلى المعتق. لا يرث، لاحظ أيضا أن لا يرث. وجهت ياي احتياط في هذا، او يرجع الى فقيه يجيز له احد الامرين. خب الشرط الثالث ان لا يكون للعتيق قرابة، مو قلنا ثلاثة شروط؟ هذا الشرط الثالث، ان لا يكون للعتيق قرابة. متى ترث العبد يا شيخ محمود؟ اذا لم يكن لعبدك اقارب من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة. خب ان لا يكون للعتيق قرابة، سواء كان قريبا، هذا قريبا كان او بعيدا، فلو كان له قريب كان هو الوارث، القريب هو الوارث، ولا تصل النوبة الى المعتق. خب مسألة 1800، اذا كان للعتيق يعني للعبد المعتق زوج او زوجة، العتيق تارة يكون امرأة فيكون لها زوج، وتارة يكون العتيق زوج فيكون له زوجة مثلا، مش دي؟ إذا كان للمعتق أو للعتيق زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق. ليش نصيبه الأعلى؟ ما المقصود بالنصيب الأعلى؟ بالنسبة إلى الزوج النصف، النصيب الأعلى بالنسبة إلى الزوجة الربع، الزوج له الربع أو النصف، الربع مع وجود الأولاد، النصف مع عدم وجود الأولاد. المفروض أنه هني كلامنا ما في أولاد يا شيخ، مو كذي؟ مو محل كلامنا أنه لا يوجد أولاد؟ إذا كان للعتيق زوج أو زوجة كان له يعني للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى النصف إن كان الوارث زوج والربع إن كان زوجة كان له نصيبه الأعلى والباقي للمعتق، يعني ما زال عن النصف أو الربع للمعتق. مسألة 1801، إذا اشترك جماعة في العتق، جماعة 5-6 جمعوا فلوس واشتروا عبد وأعتقوا. إذا اشترك جماعة في العتق اشتركوا في الميراث، ذكورا كانوا أم إناثا، أم ذكورا وإناثا لا فرق. واضح المسألة؟ مجموعة من الأشخاص إما كلهم ذكور أو كلهم إناث أو بعضهم ذكور وبعضهم إناث اجتمعوا وجمعوا أموالا واشتروا عبدا واعتقوا، فميراث هذا العبد بأكمله لهم يقسم بينهم. خب يقول اشترك، إذا اشترك جماعة في العتق واشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أم إناثا، أم ذكورا وإناثا اشتركوا في الميراث بأكملهم. بعد وضح. وإذا عدم المعتق، خب انتهى بحث الاشتراك، الآن نأتي إلى معتق واحد. وإذا عدم المعتق، مو عدم يعني علقوه على المغسلة ومر على المشنقة وشنقة، لا، عدم يعني ما موجود معتق، نفس المعتق متوفي، يعني شيخ عبد المنعم أعتق عبده ثم توفي الشيخ عبد المنعم ثم توفي عبده، التفتون؟ خب هنا عند وفاة العبد هل المعتق موجود؟ المعتق غير موجود، تصل النوبة إلى أولاد المعتق. الشيخ عبد المنعم له ولاء العتق، بوفاة الشيخ عبد المنعم هذا ولاء العتق يرثه أولاده. هل التفتون للمسألة؟ أنت؟ خب فإن كان، يقول وإذا عدم المعتق، فإن كان ذكرا المعتق انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والأم والبنات. ولاء العتق، ولاء العتق توجهينتم إلى ولاء العتق، هذا ولاء العتق ينتقل من الشيخ عبد المنعم إلى أولاده وإلى أبيه ما يضر، إلى الورثة الذكور دون الإناث. إلى لو في المرتبة الأولى الورثة الذكور هم من؟ هم الأولاد والأب. أما البنات فليسوا من الورثة الذكور، والأم ليست من الورثة الذكور، والزوجة ليست من الورثة الذكور. إذن الذي يرث ولاء العتق في المرتبة الأولى هم الأولاد الذكور والأب، في المرتبة الثانية الجد والإخوة الذكور. الذكور لأن خصصناها نحن بالذكور. يقول كان، فإن كان ذكرا انتقل الولاء، كان ولاء العبد إلى الشيخ عبد المنعم، انتقل من الشيخ عبد المنعم إلى ورثته الذكور، انتقل الولاء إلى ورثته الذكور كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والأم والبنات فإنهن لا يرثن الولاء. هذه خب فيها نكات كثيرة، نحن نعرض عن بيان كل تفاصيل هذه النكات ونقتصر على ما ذكره السيد الخوئي، وإلا هناك نكات كثيرة، وما ذكره السيد الخوئي يفي في الجملة لأنه مبحث مو محل ابتلاء بالنسبة لنا. خب وإذا كان أنثى، خب لو كان المعتق أنثى، مر شيخ عبد المنعم عندها عبد فاعتقته، خب الآن توفيت هذه المرأة مر شيخ عبد المنعم وأراد أن يتزوج امرأة أخرى، خب لازم يتزوج مرأة أخرى ما بيقعد في كذي. خب الآن بعد وفاتها من الذي يرث الولاء؟ كان الولاء لها، من الذي يرث الولاء؟ يقول وإذا كان أنثى انتقل إلى عصبتها وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكورا وإناثا، إذن الولاء هنا ينتقل إلى العصبة بالنسبة إلى الأنثى إذا توفيت، من الذي يرثها؟ يرث الولاء عفوا العصبة، توجهتنا الآن؟ الذي يرث الولاء هم العصبة، العصبة وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكورا وإناثا. أخوتها إيه؟ أخوتها من الأب بعد. خب وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكورا وإناثا. خب هل الأب يدخل في العصبة أم لا يدخل أيها السيد الخوئي؟ يقول وفي عدم كون الأب نفسه من العصبة إشكال، يعني يتردد في دخول الاب في العصبة وفي عدم كون الاب نفسه في العصبة اشكال. لا نفس الاب، نفس الاب يدخل في العصبة، اولاد الاب يدخلون في العصبة، اما نفس الاب يريد ان نفسه يؤكد انه نقصد الاب بعينه. وفي عدم كون الاب نفسه من العصبة اشكال. خب مسألة 1802، يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم، عند عدمهم أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة. ألم نقل أن ولاية العتق يدخل إلى الأولاد؟ خب بالنسبة إلى المعتقد ذكر انتقل إلى أولاده، لو مات لو توفي الأولاد أيضا ينتقل إلى الأحفاد وهكذا، وكل واحد يرث نصيب من يتقرب به على ما تقدم في ميراث أولاد الأولاد. خب كما تقدم في الميراث بالقرابة. خب مسألة 1803، مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا يكون الولاء للإخوة والأجداد من الأب دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم. مع فقد الأب والأولاد حتى من نزلوا، لا يوجد لا الأب ولا الأولاد، حتى من نزلوا يكون الولاء للإخوة والأجداد دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم. إذن الكلام في المرتبة الثانية أيضا، الميراث ميراث الولاء يكون لمن؟ للإخوة الذكور والأجداد الذكور دون الأخوات الإناث والإخوة والجدات، دون الأخوات والجدات والأجداد من الأم. ومع فقدهم فيكون الولاء للأعمام دون الأخوال، الأعمام دون الأخوال، الأعمام الذكور دون الأخوال والخالات والعمات، حتى الأخوال الذكور لا يرثون. ومع فقدهم فللأعمام دون الأخوال والعمات والخالات، ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له. خب إلى هنا كان المطلب واضح مو كذي؟ خب الآن بحث جديد، المعتق شيخ عبد المنعم أعتق عبده، خب فيكون ولاء العبد للشيخ عبد المنعم. خب توفي الشيخ عبد المنعم وأقاربه بأكملهم، لا يوجد للمعتق ولا أقارب المعتق، لكن نفس الشيخ عبد المنعم كان سابقا عبد للشيخ محمود مثلا، فالشيخ محمود كان قد أعتق الشيخ عبد المنعم. فاجين للمسألة. خب فهنا الشيخ عبد المنعم عندما أعتق عبده ومات ينتقل ميراث ينتقل الولاء من المعتق إلى معتق المعتق، يعني هذا العبد اسمه جوهر، شيخ عبد المنعم أعتق جوهر. توجهين تفهمين المسألة. ثم توفي الشيخ عبد المنعم ولم يكن له أقارب، خب ينتقل الولاء من شيخ عبد المنعم إلى معتقه، إلى الشيخ محمود، إلى معتق المعتق بعبارة أخرى، معتق المعتق إذا كان المعتق له معتق، يعني إذا كان شيخ عبد المنعم سابقا أيضا عبد، لأنه قد يكون الإنسان عبد ثم يعتق يصير حرا ثم يتملك عبد ويعتقهم هو أيضا. التفتون الآن للمسألة، يعني شيخ عبد المنعم كان سابقا عبد للشيخ محمود ثم أعتق ثم اشترى عبدا هو وأعتقه. هنا نقول ولاء هذا العبد يكون للشيخ عبد المنعم، فإذا توفي الشيخ عبد المنعم ولم يكن له أقارب فيكون ولاء هذا العبد للشيخ محمود إلى معتق معتقه. ماري واضح البيان؟ خب يقول ومع فقد قرابة المعتق يرثه المعتق له، يعني معتق المعتق أي من أعتق المعتق، أكثر من هذا بعد ما نقدر نوضحها. فإن علم معتق المعتق، خب شيخ محمود أيضا متوفي، تصل النوبة إلى ورثة شيخ محمود بالترتيب المتقدم، نفس الترتيب المتقدم. فإن علم وكان ذكرا ورثه أولاده الذكور وأبوه وأقاربه من الأب دون الأم، وإن كان أنثى ورثته العصبة على التفصيل الذي تقدم في هذه المسألة قبل قليل، أو في المسألة التي قبلها عفوا. خب مسألة 1804 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
الله.